السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذا هو الدرس الأخير في هذا الفصل الذي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح الأقوال والأعمال والنيات، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا ونياتنا وسائر أمورنا، وأن يعيننا على ما نستقبل من أعمال ودراسات واختبارات، وأن يسدد خللنا ويوفقنا لما يكون سببا لتحصيل الرفعة الدينية والدنيوية. ولعلنا في هذا الدرس نزولا عند رغبة الإخوة ألا نطيل كثيرا، فبمجرد أن ننهي هذا الفصل وأظنه لا يأخذ وقتا، إذا ننهي هذا الدرس رغبة في اختصار الوقت على الإخوان ونظرا لتزاحم الأوقات لديهم ببعض الاختبارات ونحوها. فبإذن الله جل وعلا سنأخذ هذا الفصل بشيء من الاستعجال، ثم يكون هذا ختام هذه المجالس في هذا الفصل، ونستهلها بإذن الله جل وعلا في أول الفصل القادم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ جلال الدين أبو نجع الحجاج رحمه الله تعالى في كتاب زاد الثمن باب صلاة الجمعة صلاة الجمعة الضحى والفصل والجمعة ركعتان.
نعم، هذا الفصل معقود في الكلام على صفة الجمعة وما يتعلق بها من أحكام، بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على شهوط الجمعة. وسبق أن ذكرنا أن الشهوط شيء يتقدم إحضاره وتحصيله قبل الشروع في العبادة، فلما تكلم على هذه الشروط وقررها وما يتعلق بها أراد أن يبين أحكام هذه العبادة من جهة إقامتها، يعني الصلاة وما يتفرع عنها. قال: فصل، والجمعة ركعتان. وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم، لا يختلفون في أن صلاة الجمعة تكون ركعتين لا يزاد فيها، هذا هو الأصل المستقر والسنة المستفيضة بإجماع المسلمين أنها ركعتان. نعم. نعم، يعني أن صلاة الجمعة وإن كانت صلاة في النهار إلا أنها يستحب الجهر فيها، وذلك لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الفعلية، وهذا أيضا محل إجماع واتفاق. وأما ما يقرأ في هذه الصلاة فجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب الجمعة والمنافقون، وهذا جاء عند مسلم في صحيحه، وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يقرأ بسبح والغاشية، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والغاشية، كان يقرأ بالجمعة والغاشية. ربما كان الأمر الأول والثاني مألوفا عند الناس معلوما، لكن قراءة الجمعة والغاشية يخفى على كثير من الناس، ولذا ينبغي للإمام أن يقرأه ولو مرة بعد وقت حتى تظهر هذه السنة وتعرف هذه يعني مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يستحب في صلاة أو في قراءة الجمعة. نعم، في قراءة صلاة الجمعة. نعم، هذا ربما كنا أشرنا إليه، وهو أن صلاة الجمعة الأصل فيها أنه يراد فيها اجتماع الناس واجتماع أهل مصر، ثم إنها لما كانت لا تتكرر فليس ثم مشقة من اجتماع الناس ولو تفرقت أماكنهم وتباعدت مساكنهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيمها في المدينة في موطن واحد، لا تقام في أكثر من موطن، فدل إذن على أنها لا تقام إلا في موطن واحد. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد. قوله إلا لحاجة، هذا من جهة أو هو استثناء من هذا الكلام السابق، وهو أنه إذا احتاج الناس إلى موطن آخر أو موضع ثاني في البلد فإنه يجوز أو يباح إقامتها فيه، ويرتفع التحريم في هذه الحال. من أين لكم هذا الاستثناء من التحريم؟ قال أهل العلم بأنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم تقم في وقته إلا في لم تقم إلا في مكان واحد، لكن لما عظمت الحاجة واشتدت الضرورة إلى إقامتها في أكثر من موطن جرى إجماع السلف أو اتفاق السلف على أنها تقام في أكثر من موضع إذا احتيج إلى ذلك، كما كانوا في العراق يقيمونها في ضفتي النهر لتعذر اجتماع هؤلاء مع هؤلاء وهكذا. فمن أين أخذتم هذا الاستثناء؟ نقول من الحاجة، ولأنه لما طلب إقامتها ويتعذر على الناس أن يجتمعوا في موطن واحد لما كبرت الأمصار وافتتحت البلدان وكثر الناس، فإنهم لا يكادون يستطيعون أن يحضروا في مكان واحد، ويكون في ذلك على الناس من المشقة ما الله به عليم. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذا تتابع أهل العلم على الإذن بإقامتها. فإذا قلنا بالإذن بإقامتها لأجل الحاجة فإنه لا يزاد على قدر الحاجة، فإذا أقيمت في موطن لا يحتاج إليه فإنها يرد إليها حكم أهل العلم بتحريم إقامتها في هذا الموطن، لأنه ليس موطن حاجة، لأنه ليس بموطن حاجة. نعم. نعم. نعم، يعني هذا هو الحكم فيما لو أقيمت لغير حاجة، أما إذا أقيمت لحاجة فهذا معلوم لما ذكرنا وتقدم من التعليل، لكن لو أقيمت في أكثر من موطن في البلد لغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الأصل أن إقامة الجمع والأعياد ونحوها إنما هي مما تناط بولي الأمر وتعقد على الولاة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقيمها في المدينة، ولأن إقامتها في غير ذلك الموطن هو نوع من الافتيات على من له إقامة هذه إقامة عبادات الناس والقيام على مصالحهم، فبناء على ذلك كانت الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. كذلك كيف باشرها؟ يعني هو حضرها، إما حضرها مصليا بالناس أو صلى معهم، لا يختلف الحال بين أن يصلي مع الناس أو أنه يصلي بهم، فهذه التي باشرها حضر فيها دل على أنها هي التي أذن فيها، أو أذن فيها فيما لو لم يصلي لعارض أو كان غير حاضر أو نحو ذلك، أو حتى تخلف لغير عذر، فإذا كانت هذه هي التي أذن فيها فهي التي تكون صحيحة. فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، يعني لو تصور أنه يؤذن لهما ولم يحتج إلى الثانية فإنهم يقولون ببطلان الصلاة الثانية التي يعني وقعت متأخرة عن الأولى التي وقعت متأخرة عن الأولى. وهذا الحقيقة يعني فيه إشكال من جهة تصور هذا هذه الحال بأن يكون أذن فيها وتكون لغير حاجة، لأن الحاجة إما أن تكون حاجة ظاهرة وإما أن تكون حاجة مظنونة، وإذا ظنت الحاجة كان حكمها حكم الحقيقة ولو لم تكن. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أننا إما أن يعلم أن الناس يشق عليهم أنهم يذهبون مثلا إلى مسجد تقام فيه لبعدها، فيعلم أنه الحاجة قائمة إلى إقامتها في هذا الموطن لحاجة الناس إلى ذلك. في بعض الأحوال يتردد الناس هل هم محتاجون أو ليسوا بمحتاجين، فإذا جرى الظن بحاجتهم وأذن فيها فهذه المظنة تقام مقام الحقيقة، فكأنها كانت حقيقة أنهم محتاجون، فبناء على ذلك لو اجتهد وظن أنهم يحتاجون إليها فصلوا والحال أنهم لا يحتاجون إليها فلا نقول بأن صلاتهم باطلة. لماذا؟ لأن الحاجة هذه مظنونة، فلما كانت مظنونة وهي معتبرة فإنها تقوم مقام الحقيقة ويكون كما لو احتاجوا وكما لو احتاجوا إلى إقامتها حقيقة. نعم. قال نعم كيف الدليل على البطلان؟ أن الأصل أن الجمعة لا تقام إلا في موطن واحد، وأن إقامتها في أكثر من موطن إنما هو لأجل الحاجة لأجل الاضطرار إلى ذلك، فكانت منوطة بوجود هذه العلة. الآن الحقيقة يعني يتعذر على الناس يعني ضبط هذه الأمور أو ضبط هذا الأمر، فكيف يكون الحال؟ يعني جرى يعني على في مثل حالنا هنا، فإن كما ذكرنا لكم أنه يشترط شروطا يطلب إقامة لا وتخرج في ذلك لجنة، بناء على ذلك يفتي المفتي بإقامة صلاة الجمعة في ذلك الموطن. لكن مع ذلك الحقيقة أنه يعني ليست هذه الأمور بمحصلة للأمر على وجه دقيق، يعني بمعنى أن قد يؤذن في الإقامة إقامة الجمعة في مكان والحاجة إلى ذلك قليلة أو غير يعني راجحة، لكن لما آل أمر الناس إلى مثل هذا لا يستطاع أن يحكموا على حال دقيقة، كان الأمر في ذلك أوسع. أسأل الله أن لا يعني يحملنا أن لا يحملنا ما لا نطيق. نعم. قال وإن وقعتا مع أو جهلت الأولى بطلتا، لأنه لم إذا وقعتا معا وإنما أذن في واحدة وإنما الجمعة في واحدة دل على أنه جرى من كلا الجماعتين افتيات، ولأجل ذلك حكم ببطلان وأمر بالإعادة. وكذا جهلت لو جهلت الأولى لأن الجهل بعلم متقدمة كالعلم بعدم تقدمها، فبناء على ذلك يحكمون ببطلانها. على كل حال يعني لن نطيل هنا، هي مسألة فيها شيء من تردد، إن قدر الله جل وعلا أن نشير إليها في أول اللقاء القادم فحسن. نعم. نعم، هذا ما يتعلق بسنة الجمعة. لما ذكرنا بأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، بمعنى أنها ليست هي الظهر ولا بدلا عنها، فبناء على ذلك لا نقول بأن السنة لها هي كالسنة للظهر سنة قبلية وسنة بعدية، لا، السنة للجمعة سنة مختصة دل عليها الدليل، فأما قبل الجمعة فليس لها سنة راتبة متعلقة بها، وأما ما بعد الجمعة فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى تنتين، وجاء عنه أنه صلى أربعا، فمن أهل العلم من قال يعني يصلي هكذا ويصلي هكذا، ومنهم من قال لأنه لما صلى في بيته صلى ركعتين، ولما صلى في المسجد صلى أربعا، فجعلها على هذا التفريق. ومنهم من يقول بأنه يجمع أن صلى اثنتين وصلى أربع، وقد يكون ذلك في مرة واحدة فتكون ستا. فبناء على ذلك قال الحنابلة رحمه الله أقلها ركعتان وأكثرها ست، إشارة إلى هذا. لكن هل يقال بالست على سبيل الإطلاق أو على سبيل التفصيل؟ يعني محتمل، منهم من يقول لا يقال ست مجموعة، وإنما إن صلى في المسجد يصلي أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين، وتكون هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة في بيت ركعتين وصلى في المسجد أربعا. لكن هل يمكن أن يقال يمكن أنه صلى أيضا في وقت واحد ستا بأن صلى في المسجد ثم لما رجع البيت أيضا أكمل؟ هذا يعني بعض ما ذهب إليه بعض الفقهاء، كما هو ظاهر ما اختاره الحنابلة في ظاهر المذهب. نعم. كيف؟ يعني الأمر فيه واسع لأنها من السنة. أما ما قبل الصلاة نحن قلنا أنه ليس لها سنة راتبة، لكن يستحب للإنسان أن يكثر من الصلاة. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقومون يصلون كابن عمر وغيره حتى يدخل الإمام، حتى يدخل الإمام، وجاء عن غير ابن عمر. ولذلك مر معنا هل للجمعة وقت نهي عند زوال الشمس أو ليس فيه وقت نهي، وقد تقدم ما يتعلق بالكلام على ذلك. نعم. نعم، هذه بعض ما يستحب لصلاة الجمعة، وهو أن يغتسل، والاغتسال هو تعميم البدن بالماء على صفة المعلومة المتقدمة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وتقدم، يعني تقدم صفة الغسل، وإن كان يعني جعل أحكام ما يتعلق بمواطن استحباب الغسل في مواطنها كما ذكره هنا، يعني لم يذكر هناك أنه يستحب غسل الجمعة وذكر ما يتعلق به من تفصيل، وإنما يقصد هنا الذي تقدم هو بيان صفات الغسل. أما كون غسل الجمعة مستحب فهذا لا يختلف فيه، فدلت على ذلك أدلة كثيرة في الحث على الغسل للجمعة. لا يغتسل عبد يوم الجمعة ويمس ما استطاع من طهره ويدهن ويتطيب ثم يأتي فيصلي إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وفي السنن، فإنها دالة على استحباب الغسل يوم الجمعة. هل يقال بوجوب الغسل يوم الجمعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة حق على كل محتلم، وفي بعض الروايات واجب على كل محتلم؟ محل نظر، وظاهر المذهب كما هو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجب، وذلك لأنه جاءت أحاديث صريحة بعدم وجوب ذلك. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل على أن حديث حق على كل محتلم، يعني من باب الاستحقاق الأولوي وليس الوجوب واللزوم، وليس من باب الوجوب واللزوم. ولذلك قال وأن يغتسل ويمس من طيبه ما استطاع أو يدهن. فمن المعلوم أنه بالإجماع أن الإدهان أو التطيب مستحب، فدل ذلك أيضا على أن الاغتسال مستحب. وجاء عن عثمان أنه دخل وعمر يخطب فقال يعني ما أخرك أو خلفك، فقال ما زدت على أن توضأت وجئت، قال والوضوء إذن؟ فدل على أنه مأذون فيه، وإلا لو كان ليجب لأمره بالرجوع والاغتسال. فدلت هذه الأحاديث على أن الغسل مستحب وليس بواجب. من أهل العلم من قال بأنه إنما يجب على من ذوي المهن التي مظنة حصول الروائح، وهذا وجيه. فإنه جاء عند مسلم في صحيحه أنه لما كانت الأعراب يأتون ويأتون في أقبية لهم وملابسة وتخرج منهم رائحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فيكون مرد ذلك إذن إلى من كان مظنة لحوق الروائح التي ربما تؤذي وتؤذي من حوله وتؤذي من حضر في المسجد من الملائكة وغيرهم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم. قال: ويتنظف، هذا جاء في الحديث، ويتطهر ما استطاع من طهره، مع أنه قال ويغتسل، فدل على أن كمال التنظف، ومن ذلك إزالة مثلا الشعور الزائدة والأظفار والدلك ونحو ذلك. نعم. قال: ويلبس أحسن ثيابه. استحباب أحسن الثياب هذا أيضا مما يستحب، ومما يدل لذلك أن عمر كما في الصحيح قال لما رأى حلة من حرير قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذتها للجمعة والعيد، ولذلك قال بوب عليها البخاري، فدل هذا وإن كانت من حرير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لباس من لا خلاق له، لكنه أقره على أول الأمر بطلب حسن اللباس للجمعة والعيد أيضا من باب أولى. نعم. تبكير والمشي للجمعة جاء في الحديث كثيرا: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر الحديث، فدل على فضل التبكير إلى الجمعة. والمقصود بالساعات هنا يعني من طلوع الشمس، وتقسم على خمسة لأنها خمس، وهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها على أن الوقت يدخل في الساعة السادسة. قالوا لما قسم الوقت على خمس دل على أن الساعة السادسة هي وقت دخول الخطيب، وقت دخول الخطيب. نعم. فهنا قالوا باستحباب التبكير، وجاء في حديث الترمذي: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، جعل الله جل وعلا له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. فهذا دال على التبكير ودال على المشي، وأنه يستحب المشي. وإن كان هذا الحديث يعني حسن أسانيده بعض أهل العلم، إلا أنه من جهة إيش؟ من جهة المتن فيه غرابة كثيرة: جعل الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا الفضل يعني لم يأتي في ليلة القدر مع عظمها، فالخطوة هذه تساوي السنة بما فيها ليلة القدر، فمما يعني جعل لأهل بعض أهل العلم يتكلم في هذا الحديث من أمين من جهة المتن والنكارة فيه. فعلى كل حال ما يطلب من طلب التبكير ونحو ذلك من السنن المعلومة والمحفوظة. نعم. وهذا جاء في نفس حديث الترمذي: ودنا من الإمام، القرب من الإمام، لأن القرب من الإمام يحصل به مصالح كثيرة من سماع الخطبة والقرب في حال الصلاة، وهو أكثر للاقتداء ونحو ذلك. نعم. وهذا جاء في بعض الأحاديث: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين. وهذا عند الدارمي وغيره، وإن كانت بأسانيد موقوفة، إلا أن أهل العلم قالوا بأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، فكان لها حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الدعاء لأن هذا يوم فاضل، وجاء في الحديث الذي عند مسلم في صحيحه: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو يصلي إلا استجاب الله له، فدل على استحباب إكثار الدعاء فيها في أول اليوم، في أوسط اليوم، في نهاية اليوم. أما ما أرجى ما يكون من ذلك الوقت، فأهل العلم اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا بما ينبغي لطالب العلم أن يتحرى هذه الساعة في كل أجزاء يوم الجمعة، في صباحها وفي مسائها. لكن أرجى ما قيل إما أن يقال بأنه من دخول الخطيب إلى الصلاة كما جاء ذلك عند ابن ماجة، أو يقال بأنها آخر ساعة لأنه جاء في بعض الألفاظ، لكن يشكل عليه قائم يصلي، فكيف يصلي وهو وقت نهي؟ فمن أهل العلم من قال بأن المقصود هنا يصلي أي يدعو فيكون يعني لا إشكال في هذا. على كل حال هذان القولان هما من أشهر و يعني أكثر الأقوال تحقيقا في هذه المسألة. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باستحباب كثار الصلاة عليه في يوم الجمعة، ومن صلى علي فيه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم.
ولا يتخطى لبعض الناس إلا أن يكون
نعم، لأن التخطي لرقاب الناس إشغال لهم وإسقاط لحقهم في وقد تقدموا، فهذا لما كان فيه هدية كان منهيا عنه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يتخطى قال اجلس فقد آذيت وآنيت. أما الخطيب فإنه لا بد له من ذلك لأنه مأمور بالمسير إلى المنبر، والمنبر إنما يكون في مقدمة المسجد، فإذا احتاج إلى هذا فعل وإلا فلا، فإذا لم يحتاج إليه فإنه ينبغي له ألا يفعل ذلك حفظا لحق الناس. أو إلى فرجة، قالوا استثناء الفرجة هنا لأنه لما ترك هذا الرجل هذه الفرجة كأنه أسقط حقه فيها وأذن لغيره أن يتقدم إليها، فلأجل ذلك إذا وجدت فرجة لم يكن على الإنسان في ذلك حرج أن يتخطى إلى تلك الفرجة. نعم.
وحرم أن يقيم غيره ويجلس مكانا إلا مقدم صاحب له فجلس بموضع يحفظه له.
نعم، من تقدم من لأن من تقدم إلى مكان فهو أولى به وأحق، ولأن هذه المواطن مواطن عبادة، فليس لأحد أن يستحق منها موطنا إلا بالتقدم والسبق إليها، من سبق إلى شيء فهو أحق به، فبناء على ذلك يحرم على أحد أن يقيم أحدا وإن كان صغيرا أو كان رقيقا أو غير ذلك فيجلس مكانه، إلا إذا كان قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له فإن هذا يعني يكون من باب النيابة عنه، فله فيكون استحقاقه في ذلك الموطن، لا أنه يجلس في مكان ويحفظ له مكانا بجواره، لا، إنما يكون استحقاقه في المكان الذي جلس فيه ذلك المتقدم. نعم. لا، حتى وضع السجادة مثل شخص يحجز مكانه، لكن لو جلس لو كان موجودا في المسجد فإنما يتأخر لأجل مثلا أن يتكئ لكونه تقدم فطال به الوقت، فهذا مستحق لهذا المكان ولم يفوت حقه لأنه موجود في المسجد، لكن من كان خارج أو ذهب لحاجته فالذي تقدم أولى منه. نعم. كيف؟
مثلا أنا أتي مع صديقي أنا أجلس أقول ركوب سجادتي وأحفظ مكاني أمام معك أجلس ركوب السجادة أحفظ مكاني ولكن ويخرج ويأتي إلى حمام ويأتي متأخرا.
إذا كان يذهب لحاجة تعرض له فلا بأس، لكن إذا كان أصلا لم يدخل وإنما ينيب شخصا سواء ليتطهر أو لغير ذلك فهذا لا، أيضا نفس الشيء لا يستحق هذا المكان. نعم.
وحرم
المصلى المحجوز ما يحجز. نعم، أي كما أنه يحرم الإنسان أن يحجز كذلك أيضا لو وجد مصلى مفروش كسجادة ونحوها يحرم على الإنسان أن يرفعها، لأن قد يكون هذا الواضع لها مستحق لها بوجه صحيح، إما لكونه في المسجد أو لكونه خرج لعذر يبيح له الخروج ويبقى له الاستحقاق في ذلك الموطن، وأيضا عللوا ذلك بأنه يعني قد يكون له تأويل في حفظ ذلك المكان، فبناء على ذلك لم يجوز أن ينازع في لمحل الاختلاف في هذا الأمر. نعم.
ومن قام
وهذا جواب السؤال الذي سأل عنه الأخ، إذا احتاج الإنسان للخروج، كما لو مثلا احتاج لتجديد وضوء أو لشرب ماء أو لغير ذلك من الحوائج العارضة التي يذهب ويعود سريعا فحسن. أما إذا كان من جهة الأصل يقدم مصلاه ليذهب ليتوضأ، لا، فكثير من الناس لم يزالوا يتوضأون ليأتوا، فلم يكن له استحقاق حتى يصل، وهذا لم يأتي. فبناء على ذلك إنما يكون لمن حضر ثم عرض له أو تجدد له عارض يحمله على الخروج والرجوع مرة أخرى. نعم.
ومن ذكر له إمام يقول لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما.
نعم، من دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين، وإن كان استماع الخطبة واجبا إلا أنه يطلب منه تحية المسجد ركعتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك لما جلس أن يقوم فيصلي ركعتين، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني لا يبطئ فيهما كثيرا حتى لا يمنعه ذلك من سماع الموعظة والاستفادة من الخطبة. نعم. الكلام في وقت الخطبة لا يجوز، وذلك لأنه إنما جعلت الخطبة ليستمع الناس ويتعظوا، فإذا تكلم الناس فإنهم يمنعون أنفسهم من الاستماع ويمنعون غيرهم منه ويشوشون على المصلين، فبناء على ذلك لا يجوز الكلام في تلك الحال. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. فبناء على هذا كان لا يجوز أن يفعل شيء من هذا. قال إلا له، أي إلا للخطيب، فللخطيب أن يكلم إنسانا كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم سليك وقال قم وصلي ركعتين، وفي الذي دخل وتخطى الرقاب اجلس فقد آذيت وآنيت، فدل إذن على أنه تكليم الخطيب لأحد من الناس ليس داخلا من هذا في هذا النهي. وأيضا ومن يكلم الإمام، والدليل على ذلك قصة ذلك الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فلم ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام، فدل على أن من كلم الإمام في حال الخطبة فإن ذلك جائز. ومثل القصة التي ذكرها عنه مع عثمان، وفي ذلك أحاديث كثيرة. نعم. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها، وهذا اعتبارا بالحديث والإمام يخطب، فدل بدليل الخطاب يعني بمفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن في حال الخطبة فإنه يجوز، ومن ذلك أيضا يكون بين الخطبتين فإنه تكون حالا بينهما تكون في حال غير الخطبة، ولأن هذا باق على الأصل فلذلك نقول بأنه لا شيء عليه في تلك الحال. قبل أن ننهي الكلام هنا، إذا قلنا بأنه إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ما معنى ذلك؟ هو دليل على الوقوع في النهي، لكن ما الذي يترتب على ذلك؟ بعض أهل العلم يشدد فيها فيقول يعني أنه ومن لغى فلا جمعة له، لكن ليس فيه شيء من هذا، لكن المقصود أنه وقع في النهي أو وقع فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالإنصات فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ما أذكره في هذا الموطن، ويحتاج أيضا إلى شيء من المراجعة، ففيه لا أظن فيما أذكره لفتات لطيفة ذكرها الفقهاء يمكن لأحدكم أن يراجعها. نكتفي بهذا القدر أيضا، ونرجع درس التوحيد إلى الدرس القادم طلبا أو نزولا عند رغبة بعض الإخوان لحاجتهم إلى الوقت مع يعني كثرة أو تزاحم الأشغال والاختبارات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تشبيك الأصابع جاء هذا مر معنا في الصلاة، قلنا أن التشبيك في حال المسير إلى الصلاة وفي حال انتظار الصلاة، جاء في بعض الحديث التي تنهى عنه كعند أبي داود وغيره، لكنها إنما هي على سبيل الكراهية لذلك، لكن لا يتعلق به حكم الوقوع في النهي أو مثل الكلام في الجمعة. نعم. قبل أربع ركعات جاء عن بعض السلف تحديد بأربع، لكن ليس فيه شيء يثبت، ولذلك قلنا بأنه يصلي أربعا أو يصلي أكثر من هذا، فإذا صلوا أربع فيكون لهم في هذا بعض الآثار التي يعتمدون عليها، وأربع بعد الجمعة للحديث الذي ذكرناه في الصحيح. نعم. أي. قيدها وممكن نتكلم عليها في أول الدرس القادم. نعم. لا، إذا كان ما فيه مكان أو لا فلا يتقدم، ويكون تخطي في موطن يأثم فيه أو يلحقه هو تأذية للناس. شيخ، والحقيقة ما هي؟ الغالب إن فيه مكان. والله إذا غلب على الظن ما أدري، الله أعلم. لكن يعني. نعم يا أي. هل تكون الخطبة بغير العربية أو يشترط أن تكون الخطبة بالعربية؟ ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى أنه لا يشترط أن تكون بالعربية، وأظن أن هذا هو قول الجمهور خلافا لقول عند الشافعية وعند أظن عند بعض الحنفية، يعني لا أذكر الآن، لكن لا يشترط ذلك الحنابلة، ولأن المقصود من الخطبة هو الوعظ والإفهام، فإذا كانت بالعربية لمن لا يفهمها فما يحصل المقصود منها، فما يحصل المقصود منها. نعم. نقول إذا كان في بلادكم أنتم على مذهب المالكية، والمالكية يجوزون خطبة واحدة، فلو خطب يخون حصل المقصود. بارك الله فيكم، وأسأل الله جل وعلا أن يعينكم فيما تستقبلون من اختباراتكم، وأن يبارك لكم في أوقاتكم، وأن يسددكم ويعينكم على البر والتقوى، وأن يجمعنا وإياكم على خير وبر وهدى في لقاءات بإذن الله جل وعلا متجددة في أول الفصل القادم.